مرقس 5. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبلوا من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاف، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، ولم يقدر أحد أن يزلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجر. مجنون الجدريين أولا ده كان راجل عليه أرواح شريرة زي ما انتم عارفين، وكانت الحتة اللي هو فيها مهجورة لأنه ما حدش قادر يقرب من المنطقة كلها، لأنه بيصرخ وعريان وشخص كده يتخاف منه يعني. المسيح له المجد عدى وراح للمنطقة دي، وأول ما دخل جاله الرجل ده لغاية عنده، استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور. طبعا احنا بنبص للرجل ده مش بس على ان عليه ارواح شريرة، هو ده صورة دقيقة للانسان اللي يسلم نفسه للشر، بيوصل لده للوصف ده بالضبط. اولا يبقى مسكنه في القبور. يعني ايه مسكنه في القبور؟ يعني حياته كلها وسط الميتين، الميتين بالمعنى الروحي مش بالمعنى الحرفي، يعني هو ميت وعايش وسط ميتين، كل تفكيره في الدنيا في الأرض في التراب، ومن التراب إلى التراب يعود. فلما يقول كان مسكنه في القبور، دي طبيعة الإنسان اللي عايش للشر، اللي عايش في الدنيا كأنه واحد قاعد وسط القبور، لأنه الحياة اللي حوالينا دي كلها، يعني في تعريف لواحد من الفلاسفة يقول لك العالم ده قبر كبير. ليه؟ لأن كل الموجودين فيه هي كلها أيام ويدخلوا في التراب، فهو عبارة عن مقبرة كبيرة قوي عمالة تشيل. طبعا دي نظرة كئيبة قوي، لكن هي حقيقية. الوش التاني الحلو بقى ان المسيح لما دخل عالمنا فتح طريق الأبدية والملكوت، لكن هو من غير المسيح هي بيسميها الكتاب كورة ظلال الموت، يعني اسم العالم في لغة الكتاب انه كورة لظل الموت، يعني الموت مظلل على الدنيا كلها وكل الناس خاض عليه، ده لان الشر مالي الدنيا ولأنه ربنا ما كانش تجسد لسه. فبيقول كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود. الآية دي لو اتخذناها لوحدها خالص وقلناها كده للشباب ينبصوا قوي، لما نقول لهم إيه رأيكم في آية بتقول لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، وآية بتقول لأنه ربط كثيرا فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يقدر أحد أن يذلله. لو خدنا الآيتين دول لوحدهم شكلهم مغري جدا بالنسبة لأي شاب عاوز يبقى حر وعاوز يكسر القيود ويقطع السلاسل ومحدش يقول له أو لا، مش كده؟ لو هو معرفش القصة يعني، بصوا تلاقوا دي شعارات، هي نفس الشعارات اللي العالم بيقدمها والشيطان يقدمها، يقول لك ما تسيبش حد يربطك، ما تسيبش حد يقول لك صح وغلط، قطع السلاسل، كسر القيود، لا تترك لأحد أن يذللك، ولو ربطوك كسر. تلاحظ العالم ماشي في طيار بيقطع كل السلاسل والقيود، يقول لك قيد العيلة بلاش منه، خلينا نلجأ للاستنساخ ونلغي حكاية الفاميلي دي، طب مش عارف الجنس بلاش قيود على الجنس، عيش براحتك، طب الإدمان بلاش قيود على الأكل والشرب، إدمن زي ما أنت عاوز. هو العالم بيعرض البضاعة كأنها مغرية جدا، ولأي واحد كده ينبهر بقولة لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، شكلها مغري صحيح. وحين ربط كثيرا بقيود وسلاسل قطع السلاسل وكسر القيود. العالم يعمل كده والشيطان يعمل كده، يقدم حرية مزيفة وبشكل مغري جدا، يقول لك كسر أي حاجة تربطك، ولم يقدر أحد أن يذلله، محدش قادر يذله. هو فعلا محدش قادر يذله، بس المصيبة أنه هو مذلول من فين؟ من جواه من الشيطان، هو من بره محدش قادر يمسكه، محدش قادر يربطه. في شباب كده، في ناس كده مش شباب بس، ما بيسيبش حد يمشي كلامه عليه، ما بيسيبش اي تقليد ولا عرف ولا دين ولا اي حاجة تحكمه. كويس، اذا كنت كده مبسوط ماشي، لكن ايه بقى الوش التاني للقضية؟ وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. يعني الحرية اللي بيديها العالم دي شكلها حلوة ومغرية، لكن في الاخر نتيجتها ايه؟ ليل ونهار بيصرخ، ليل ونهار بيصوت، ومش بس بيصوت، ده بيصوت ده معناه تعبان جدا، لكن كمان بيجرح نفسه بالحجارة، عمال يقطع في روحه. اللي منكم شاف ناس وقعوا في الادمان كده وغوطوا، الصورة دي تنطبق عليهم تماما. اللي منكم شاف ناس وقعوا في الجنس وبقوا مدمنين الجنس والزنا وعايشين في الخطية وغوطوا قوي، الصورة دي تنطبق عليهم تماما. الناس اللي مستعبدة تماما لحب الفلوس وعايشة كل لحظة بتفكر في القرش، الصورة دي تنطبق عليهم تماما. هو محدش بيقول لهم او لا، لكن هم بيصوتوا ليل ونهار وبيجرحوا نفسهم بالحجارة، عمالين يقطع في روحه، عمال يعذب في روحه. هو من بره شكله حر جدا، لدرجة الراجل كان عريان، حر من اي التزامات، محدش قادر يربط، لكن هو من جوه مربوط بميت رباط. هيقول ده احنا كتيبة شياطين جوه مربطين وتربيطة من جوه، فبيصوت من جواه. ده المفهوم اللي علمه لنا ربنا يسوع المسيح، ان الحرية مش حرية من الخارج، الحرية الحقيقية حرية الداخل، حرية النفس، حرية روحية. فعشان كده يسوع يقول لليهود ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. اللي بيكره مستعبد من جواه، اللي بيحب حر من جواه، اللي بيكره وينتقم فاكر نفسه انه حر هيعمل اللي هو عاوزه وينتقم، لكن هو مستعبد من جواه بخطية الكراهية مربوط. بينما اللي بيحبه بيسامح من جوه مفكوك وحر وهادي، حتى لو ربط نفسه من بره بقيود المحبة. فقصة مجنون الجدريين هي مثل صارخ للشر لما يتملك الإنسان. أخره إيه؟ كان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح يصرخ ويجرح نفسه بالحجر. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. جاله جري ليه؟ لأنه تعبان جدا، محتاجه جدا. وسجد له لأنه مذلول ومقهور، وصرخ بصوت عظيم. لكن هو لما بيتكلم الشياطين اللي جوه هم اللي بيتكلموا من كتر سلطان الشر عليه. مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي. تصوروا، الشيطان عارف المسيح كويس قوي. يعني يمكن التلاميذ اللي حوالين يسوع لسه ما اعترفوش الاعتراف ده وقالوا له انت المسيح ابن الله الحي، لسه ما اتقالتش دي، لكن الشيطان عارفه كويس جدا، فاعترف وقال له مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك بالله الا تعذبني. يعني الشياطين خايفة من ربنا جدا، والشر مش قد المسيح ابدا. احنا ساعات بنبص كده للحالات الصعبة دي اللي غرقة في الخطية ان ملهاش حل، لا ده ليها 100 حل، بس تيجي ربنا المسيح اقرب. لانه قال له، هو المسيح اول ما شافه سبق وقال اخرج من الانسان ايها الروح النجس. مش ما كانش محتاج حد يطلب منه، أول ما شافه في الحالة الصعبة دي بيقطع في روحه، صرخ المسيح فيه وقال له اخرج أيها الروح النجس. فالروح النجس حب يقاوح وحب يماطر، فقال له أنا بس مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك أن لا تعذبني. يعني هو عاوز يعرف هيوديه على فين. وسأله ما اسمك. هنا المسيح سأل الراجل ده اللي عليه الشياطين، قال له اسمك ايه؟ طبعا المسيح عارف، بس هو عاوز يقول اللي حواليه ايه اللي بيحصل جوه. ما هم الناس اللي حواليه مش شايفين، شايفين راجل مجنون في نظرهم، عريان ومش طبيعي ومقطع روحه وشكله صعب قوي ومش فاهمين، لكن في حاجة جوه بتحصل، في عالم جوه احنا مش شايفينه بعنينا، عالم من الشر تملك من الانسان ده. فقال له اسمك ايه؟ فاجاب قائلا اسمي لجؤون لاننا كثيرون. يقول له لجؤون دي غالبا يعني كتيبة. فقال له انا اسمي لجؤون، طبعا ده مش اسمه الحقيقي، ده الاسم اللي هو يعني بتاعه حاليا. عشان كده الشخص لما يقرب من ربنا وياخد رتبة كده يترقى ويبقى مسيحي، لما يتعمد يديله اسم جديد، لما يترسم كاهن يديله اسم جديد، لما يترسم راهب يديله اسم. وكمان الشر لما يملك نفسه للشيطان خالص ياخد اسم، بس اسم سيء، لجؤون لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. تلاحظوا أنه بيتكلم بلغة المفرد مرة ولغة الجماعة. طلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم، فاهمين؟ يعني هو بيطلب، لكن اللي بيتكلموا دول مجموعة كبيرة شياطين من جواه. أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. بالمناسبة في ناس بتقول ما فيش حاجة اسمها شياطين، لا الكلام ده مش مظبوط. الكتاب بيقول في شياطين يبقى في شياطين، في ناس عليها أرواح شريرة لكن مش كل شخص مريض نفسيا أو تصرفاته مش طبيعية نقول عليه شيطان، لا. أغلب الحالات دي بتطلع أمراض نفسية، لكن ده ما يلغيش إن في بعض الناس يملكوا نفسهم للشيطان تماما. فبدل ما يحاربهم من بره زينا، كلنا الشياطين بتحاربنا بأفكار بعادات بكراهية، لا، من كتر ما يمشوا في سكة الشر ويسلموا نفسهم للشر الشيطان يدخل جوه. زي ما الروح القدس بيحل علينا ويسكن فينا، روح الشر ممكن يسكن كمان في الإنسان، بس لما الإنسان يدي نفسه للشيطان يسلم نفسه تماما للشيطان من كتر الشر والتمادي في الخطية. فهنا قالوا له يا ريت ما تبعتناش بعيد، كأن هم في المنطقة لهم شغل كتير فمش عاوزينه يبوظ عليهم الشغل. لا يرسلهم إلى خارج الكورة، لأن الكورة دي مليانة موبوءة، مليانة خطايا. فهو المسيح له المجد ممكن يطردهم بره المنطقة خالص من سلطانه ومن قوته، ممكن يطردهم بعيد. قالوا له اطرد، طلعنا منه ماشي لو عاوز، لأن هو قال اخرج خلاص، بدل أصدر أمر إنه يخرج لازم يخرجه. قالوا له نروح فين؟ يا ريت بلاش بعيد، لأن لينا هنا مصالح كتير. عارفين لما المسيح يقول رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، هل البيت كل واحد فينا يقدر يقول كده؟ يقول الشيطان لو جه عندي ما يلاقيش لنفسه مكان ابدا، البيت كله محبه، كله صلاه، كله نقاوه، كله خدمه، ما يلاقيش مكان الشيطان يرتاح. يدخل الكنيسه ما يلاقيش مكان يرتاح، لكن في بيوت وفي مناطق وفي بلاد الشيطان مبرطع واخد راحته تماما والدنيا دنيته. فهنا قال له بلاش تبعتنا ترسلنا بعيدا. فكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعب. ما تنسوش ان المناطق دي يهودية، وكانت تربية الخنازير محرمة، فدول من كتر ما هم ماشيين غلط كسرين الوصايا وبشكل صارخ، حتى انهم بيربوا خنازير اللي هي المفروض ما يشوفوهاش خالص، لان الخنازير دايما رمز للشر او النجاسة عند اليهود. لا، دول بيربوهم، يعني بيربوا الخطية. ما الخنازير بالنسبة لنا ده أكل عادي، لكن وقت اليهود كانت دي خطية. فقالوا له طب ابعتنا الخنازير، وكأن ده برضو الجو بتاع الشياطين، هو جو القذارة والزبالة، وهو ده المستوى اللي الشيطان بيشتغل فيه. لما تبقى حياة الواحد مليانة زبالة كده، سوري يعني في التعبير، من الشر ومن الخطية، هو ده الجو اللي ممكن الشيطان يشتغل فيه. عشان كده ما تنسوش ان في مثل الابن الضال فضل ينزل 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 لغاية ما انتهى فين؟ عند الخنازير برضه. ولما وصل لمرحلة الخنازير فاق ورجع الى نفسه وقال اقوم ارجع لابويا، ده ابويا الخدامين عنده بيرموا العيش، انا هنا ببص على الخنازير وبحسدهم. فطلب اليه كل الشياطين قائلين ارسلنا الى الخنازير لندخل فيه. قالوا له احنا قابلين، ما هو طبعا مش ممكن يقولوا له سيبنا ندخل في حد تاني، لا، ما هو المسيح له المجد بيحب البشر جدا، وجي عشان يقول لهم اخرج اخرج ايها الروح النجس. فقال له طب ممكن تسمح لنا ندخل في الخنازير؟ فأذن لهم يسوع للوقت، عشان برضه يورينا انه ده المكان الطبيعي للشياطين، يعني العيشة دي يعني. فانتوا كبشر مش عيشتكم ابدا تنزلوا للمستوى ده. حتى معلمنا بطرس استشهد بكلمة فيها نفس المعنى وقال اللي يرجع للخطية بعد ما عرف ربنا ويرجع لها كده بكل ذلها مثل خنزيرة مغتسلة الى مراغاة الحمى، يعني زي خنزيرة غسلناها ونظفناها مفيش دقيقتين لقيناها تجري على مراغاة الحمى، يعني الطينة الوحل، لان هي بتحب كده تحبش النظافة. فالشياطين كده ما يحبوش النظافة، ما يحبوش الصلاة، ما يحبوش المحبة، ما يرتاحوش في الجو ده. الجو اللي يحبوه هو الخصام والنكد والغضب والإدانة والكذب والنميمة وكل، هو ده جوهم، هو ده الوحل اللي يرتاحوا فيه. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر. يبدو أنه القطيع ده كان عدد كبير، هيجي ذكر عدد دلوقتي، وكان في حتة عالية فاندفعوا من الحتة دي وقعوا في المية كلهم. برضو ده قدام التلاميذ وقدام كل الناس شايفين المنظر من بعيد، ان الخنازير فجأة هاجت وماجت كده فبدأت تجري ووقعت كلها في البحر وغرقوا. ده المصير الطبيعي لكل واحد هيملكه الشيطان. هو حب يوريهم مثل عملي من سلطان الشياطين واخره ايه. ادي سلطان الشياطين ياخد الانسان ويدفعه الى البحر الهلاك ويغرق. وكان نحو 2000، تصوروا نحو 2000، معنى كده دول على الاقل 2000 شيطان، 2000 روح شريرة. ليه؟ لان الشخص لما يستسلم للشيطان كل خطية تستدعي خطية، ودي شرحها لنا المسيح لما حكى عن عالم الشياطين. قال لنا عالم الشياطين انتوا ما تعرفوش اسراره، لكن يسوع ادانا بعض اسراره. قال لنا الشيطان لو خرج ممكن يخرج يتمشى يطلع بره البني ادم ويلف يدور لنفسه على مكان زبالة تاني يرتاح فيه، ما هو بيحب الاماكن اللي على مزاجه. ما يلاقيش حتة على مزاجه، يا الناس بتصلي مثلا، يا البيت فيها محبة وهدوء، فيقوم يرجع للشخص اللي كان خارج منه فيلاقيه على مزاجه بقى، يلاقيه لسه فاضي خالص، مفهوش لا صلاة، مفهوش ربنا، مفهوش نعمة، مفهوش حاجة عدلة خالص، فيقول لا خسارة خد المكان لوحده، يروح يستدعي 7 شياطين يسكنوا معاه. فعشان كده الشر يجيب شر دايما كده، تلاقوا الخطية تجيب خطية، والكذب يجيب اللي وراه، والغضب يوصل لغاية القتل. دايما سكة الشياطين كده، الشياطين فريق متكامل، يحبوا بعض، ما يعرفوش حب، لكن هم يشتغلوا مع بعض كويس قوي، ما يتقسموش على بعض ابدا. فهنا كانوا حوالي 2000 شيطان اللي طلعوا من الراجل التعبان ده، فاختنق القطيع في البحر. اما رعاة الخنازير فهربوا واخبروا في المدينة. بالمناسبة اذكر قصة سمعتها من تلميذ للبابا كيرلس، يمكن حكيتها لبعضكم قبل كده، ان البابا كيرلس كان رحل المرقصية اللي في اسكندرية، المقر يعني اللي في اسكندرية، وبعدين بعد ما صلى عشية نام وهو قاعد في الهيكل او جنب الهيكل بيبقى له كرسي عالي كده. فكان العيال طالعين من مدرسة الاحد، فالخدام بتوعهم قالوا لهم نمشي طابور ونروح نبوس ايد سيدنا ونطلع من الباب التاني وما تعملوش دوش، لان سيدنا نعس، البابا كيرلس نعس وهو قاعد. فوقفوهم طابور طويل وداخلين كل واحد يبوس ايد سيدنا من غير ما يحركها كده، وهو حاطط ايده، وهو كان في اخر حياته، ويطلعوا. وفجأة من الطابور ده كله لقوا عيل صوت وقعد يتمرغ في الارض ويرفص ويصرخ، فطبعا البابا كيرلس صح، فقال له تعالى يا واد هنا، هو كان خايف يقرب خالص، فمسكه كده من راسه وقعد يعمل يقول ايه هش 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 هش، قعد يعمل بايده كده ويقول هش. فاخوه جري وقال له سيدنا ده احنا غلبنا بيه. قال له يا ابني دول كانوا كتير قوي، واخدين بالكم؟ يعني شوفوا سلطان القديسين حلو ازاي، وهو نايم الشيطان مرعوب منه وخايف منه، سلطان للقديسين، ما يقدروش حتى الشياطين يقربوا من حد زي كده. نفس المنظر اللي طبعا القوة كلها في ربنا يسوع له المجد. أما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. كل البلد اتقلبت، ليه؟ دي خسارة ضخمة بالنسبة للرعاة، 2000 خنزير غرقوا، واخدين بالكم؟ فكل البلد طلعت تشوف ايه اللي حصل، ان المجنون اللي كانوا بيسمعوا عنه اللي محدش يقدر يقرب من منطقته بيقولوا عقل، بيقولوا خاف، وفي نفس الوقت الرعاة خسروا خسارة ضخمة. وجاءوا الى يسوع فنظروا، المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا، الثلاث حاجات اللي ما كانوش عنده خالص، عمره ما قعد على حيله، ما عرفش يقعد على حيله من كتر الغلب اللي كان جواه، دلوقتي قاعد زينا زي الناس، ولابس، ما كانش عمره بيلبس، كان بيقطع هدومه من كتر الألم النفسي اللي جواه، وعاقلا، كان مجنون من كتر سلطان الشر عليه، كان زي المجنون. فخافوا. تصوروا الناس، غريبة الحتة دي، الأشرار بدل ما يخافوا من منظر المجنون العريان اللي بيصرخ، خافوا لما لقوه عقل وجلس ولبس. الشر يخاف من الخير، مجال الخطية يخاف من مجال القداسة، لما يشوف حد قديس يخاف. يعني الشخص الطبيعي كان يخاف من المنظر الأولاني، من المجنون في جنونه يخاف يقرب، لكن دول ما عرفوش الخوف غير لما شافوه كويس وعاقل، خافوا من سلطان ربنا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، كان في ناس حاضرة فحكت. فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. نتيجة صعبة، المفروض الناس تقول له يا رب أنت أنقذتنا من شخص كنا مرعوبين منه، يا رب أنت إله عظيم لأنك شفيت إنسان كانت حالته ملهاش حل، ما كانش ممكن أبدا يخف، ده بقاله سنين في العذاب ده، كانوا ممكن يسجدوا لي باعتراف للاهوته وفضله، كانوا ممكن يمسكوا فيه ويقولوا له تعالى حل كل مشاكلنا وكل أمراضنا وكل بلاوينا. لو هم بني ناس عندهم حب، عندهم إنسانية حتى، كانوا مسكوا في المسيح وقالوا له مش ما تمشيش أبدا. لكن هم كل اللي وجعهم خسارة 2000 خنزير، كل اللي صعب عليهم انه بص احنا مش عاوزينك هنا، ما تقعدش وسطينا، لان احنا مش عاوزين نمشي صح. في ناس بتهرب من ربنا وبتطرد ربنا طرد لانها مش عاوزة تمشي صح، ومش عاوزة حد يفكرها بالصح، مش عاوزة حد يجيب لها سيرة الصح. فقالوا له اطلع برا دخولنا خالص. طب ده الراجل عقل وخاف، معلش اطلع مش عاوزينك، عاوز تاخده معاك خده، بس مش عاوزين نفتكرك ولا نشوف الصح ابدا. من كتر الشر ساعات الواحد يبقى كاره انه يعرف الصح او يشوفه. ولما دخل السفينة قام يسوع في اتضاع شديد. طبعا المسيح له المجد، ده اله، ده كان ممكن يحرق البلد كلها، كان ممكن ينزل النار زي سدوم وعمورة. بتطردوه، تطردوا المسيح من بلدكم ازاي؟ وبتطردوه ليه؟ عشان عمل ايه؟ عشان خلص واحد من وسطيكم وشفاه؟ عشان شوية خنازير اساسا تربيتها خطية بالنسبة لهم يعني؟ لكن المسيح في اتضاع قالوا له امشي، قال لهم حاضر وخرج. عجيب المسيح في اتضاع، وطردوه ام انطرد عادي، ولا كأنه اله ولا كأنه سيد ولا كأنه صاحب سلطان، اتضاعه عجيب. فدخل السفينة، ما هو ايه، خارج كان في السفينة ونزل يدوب الساعتين اللي قعدهم وخلص المأمورية، قالوا له امشي يعني، خلص همشي. لما دخل السفينة طلب اليه الذي كان مجنونا ان يكون معه. خلي بالكم، المجنون سوري في التعبير يعني يفضل يتفادى انه يبقى مع ربنا، والعاقل يطلب دايما يكون مع ربنا. العاقل هو اللي يطلب انه ما يبعدش عن ربنا لحظة. الولد ده اتعذب كتير واتبهدل كتير، الراجل ده، فعاوز يضمن انه ما يقعش ما يتبهدلش تاني، فقال له مش عاوز اسيبك يا رب خالص، خليني معاك على طول، منين ما تمشي امشي معاك. ده الشخص التائب، الشخص اللي اتمرر في الخطية بيبقى عاوز يلزق لربنا ما يسيبوش دقيقة، بيبقى مش عاوز يطلع من الكنيسة، بيبقى مش عاوز يسيب الانجيل، بيبقى عاوز يصلي على طول. الواحد ساعات بيشوف ناس كانت وقعت في الشر زيادة قوي، يبقى حماسها للرجوع يعقدنا كلنا، عاوزين ياكلوا الانجيل اكل، عاوزين الصلوات كلها يصلوه، مش عاوزين يسيبوا ربنا ولا دقيقة، لان هم اتمرروا كتير قوي. فلم يدعه يسوع. العجيب ان المسيح قال له لا بلاش بلاش تيجي معاه. ليه يا رب؟ ده طلبة جميلة ورغبة حلوة وانت بتحبها ان يفضل معاك على طول، دي رغبة مقدسة. بل قال له اذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. ده عكس اللي بقالنا يومين بنقول، كان في كل اللقاءات يقول ايه ما تحكيش ما تحكيش، وفي لقاء يقول له ما تحكيش بس روح للكاهن قول له وخلص الذبيحة اللي عليك التقدمة بتاعتك. المرة دي عكس كل مرة، بيقول له لا ما تجيش معايا، روح اتكلم، اذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدا ينادي في العشر مدن، منطقه اسمها العشر مدن، كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. برضه يخلينا نقول ان في بعض المواقف ربنا هو اللي بيؤمر ان احنا نتكلم او يرشد ان الانسان يقول له لا احكي اللي حصل لك، واحيانا يقول ما تحكيش، او غالبا بيقول ما تحكيش، لانه نادرا دي قصه يمكن ما تكررتش تاني، حكايه روح قول. وفي احتمال ثالث ساعات يقول ما تقولش لغايه وقت معين وابتدي يقول، زي مثلا حادثه التجلي وهم نازلين من على الجبل اوصاهم ما يقولوش لحد لغايه ما يقوم من الموت. فكانه لما نيجي نحكي اختباراتنا الافضل ما نحكيش، دي القاعده الاساسيه. ولو في ارشاد معين ان احنا نحكي يبقى هنحكي، لان ربنا قال لنا لازم تحكوا. واحتمال يتقال انك ما تحكيش غير في فتره معينه او في وقت معين. كتير من القديسين لما كانوا يعملوا معجزات كانوا يوصوا اللي حواليهم ولادهم تلاميذهم يقولوا لهم ما تحكوش غير بعد ما احنا نمشي، لما نسافر السماء احكوا. كانوا يخافوا على نفسهم، يخافوا على نفسهم من الكرامه ومن لمه الناس ومن الزحمه ومن الكلام. شوفوا مثلا واحد زي البابا كيرلس، القصص والمعجزات اللي اتعرفت عنه مئات الاضعاف عن اللي اتعرفت عنه وهو كان عايش. قصص كتير قوي ما كانش حد يسمعها ولا يعرفها، ويمكن كتير قوي من الناس اللي كانوا معاصرينه وكانوا شايفينه يعني ما ينفعش يبقى بطرك، وكانوا بيتهكموا عليه وكانوا بيتريقوا عليه وبيعتبروا جاهل، وكان بيستحمل ويسكت. لكن ربنا كشف كتير قوي من معجزاته. إذا خلينا نقول القاعدة الأساسية بلاش نتكلم، لكن ممكن بإرشاد الواحد يتكلم بس يبقى من زاوية كم صنع الرب بك ورحمك. حاسب لا تتكلم تقول أنا كويس، اللي يقعد يقول أنا كنت وبقيت كنت وبقيت ساعات يبقى فيها شوية افتخار وبر ذاتي. لا، إن كنت عاوز تقول ربنا عمل حاجة كبيرة قوي قول، لكن اتكلم بحسابه مع أهلك ومع بيتك اللي يهموك اللي انت عاوز خلاصهم، دول اهم ناس، دول ممكن تتكلم معاهم. يمكن هنا ربنا اختص الشخص ده بالذات بالحكاية دي، لم يدعه يمشي معاه وقال له ارجع اتكلم، لانه هو انطرد من المنطقة فاصبح المسيح مش هيوصل للناس دي تاني. فيمكن ده من محبته للناس وطول اناته قال له ارجع انت احكي لهم، لان دول رافضني فمش عارف ادخل لهم تاني، مش عارف احكي معاهم، مش هيشوفوا معجزات تاني لان انا مش قادر ادخل المنطقة دي تاني، ممنوع من الدخول. طب يا رب تغضب عليهم؟ لا مش هغضب، خليك انت منهم يا ابني، اتكلم انت، هم مش قابليني انا. منتهى التواضع والرحمة ان ربنا يفضل بيجري ورا خلاص المنطقة دي بالرغم ان المنطقة رفضته وطردته، لكن يقول اللي كان مجنون ده ارجع اتكلم عنه. فتعجب الجميع. يبقى قصة مجنون الجدريين بتعلمنا انه اولا سلطان المسيح على الارواح الشريره، في نفس الوقت بتورينا ان الشر لما يملك الانسان يبقى زي المجنون ويبقى مصيره انه بيصرخ ليل ونهار وبيقطع نفسه بالحجاره، بينما معرفه ربنا تخلي الواحد عاقل وتخليه متزن وتخليه لابس ومستور وتخليه نفسه يلزق بربنا على طول، لكن ممكن ربنا يقول له لا روح انت اتكلم عني، ويبقى له رسالة بعد كده. في مرقس 7 في قصتين تانيين صغيرين بقى ناخدهم بسرعة ونختم بيهم. ثم قام من هناك، مرقس 7:24، ومضى إلى تخوم صور وصيدا ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد. ليه يريد أن لا يعلم أحد؟ المنطقة دي أصلها مش يهودية. تخوم صور وصيدا دي منطقة يسكنها ناس أمميين وثنيين، أو يسكنها الكنعانيين اللي هم القبائل القديمة اللي كان مفروض اللي ذاكر العهد القديم كان مطلوب من الشعب اليهودي أنه يحرمهم ويمحوهم، لأن ربنا قال لهم ما تسكنوش وسط الكنعانيين وما تسكنهمش وسطيكم، لأن دول هيعلموكم الوثنية والإباحية فتبقوا أنتم منفصلين عنهم تماما. هم ما التزموش، ففضلوا مجموعة من الكنعانيين ساكنين جنبهم. فافتخون صور وصيبة المنطقة دي ما فيهاش يهود، فيسوع دخل بيت من البيوت اليهودية لكن ما كانش ناوي يتكلم ولا يعمل حاجة لأن دول ناس وثنيين، وكأنه لسه ما أعلنش عن خطته أنه بتاع الكل، لأنه هو في الأول بدأ باليهود بس، فلم يقدر أن يختفي. هو ناوي يعني كأنه أظهر لتلاميذه أنه مش عاوز يعمل معجزات ولا يعلم، لكن ما استخباش. إيه اللي كشف عنه؟ نشوف. لأن امرأة كان بابنتها روح النجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه. شوفوا كلمة لم يقدر أن يختفي، يعني المسيح ممكن يبقى عاوز يستخبى وإحنا اللي نكشف عنه، إحنا اللي نخليه ما يستخباش لو عندنا إيمان الست دي. يعني اللي خلى المسيح يتعرف في المنطقة كلها هالست الجدعة اللي جاية دي، هو يبقى عاوز يختفي وهي تقول لي لا يا رب عشان خاطري لازم كل الناس تشوفك، ده اللي هيحصل. فكان في ست في المنطقة بنتها عليها روح نجس، طبعا دول ناس وثنيين. أتت وخرت عند قدمي، راحت ركعت تحت رجلي. وكانت المرأة أممية في جنسها سينيقية سورية، يعني بعيدة خالص عن الجو اليهودي وعن عبادة الله. فسألته أن يخرج الشيطان من بنته، هم سمعين أن المسيح بيطلع شياطين حتى لو هي ما تعرفش ربنا، لكن هي زي ما يجي شخص غير مسيحي يقول لابونا ادعلنا عندنا مشكلة مش راضية تتحل، في ناس بتثق في كده. أما يسوع فقال لها، طبعا المسيح حواليه تلاميذه مش الموقف ده لازم يتفهم لأن البعض بيفهم غلط، قال لها دعي البنين أولا يشبعون، لأنه وقال لها مثل عند اليهود، في مثل عند اليهود يقول إيه، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ده مثل عند اليهود، واليهود لما يقولوا كلمة كلاب يقصدوا بها الأمم لغاية النهاردة على فكرة، فما دلوقتي ما بيقولوهاش علنا، لكن نظرة اليهودي لكل من هو غير يهودي إنه يعني كلاب. فالمسيح له المجد استخدم المثل اليهودي، خلي بالكوا ده مش اللي في قلبه أو ده رأيه، ده مش رأيك يا رب، ده أنت بتحب الكل، أيوة طبعا، لكن ده رأي المجتمع اليهودي، فهو عاوز يقول لها الرأي اليهودي السائد، قال لها خلي الولاد الأول يشبعوا، الولاد اللي هم إيه اليهود، يعني دعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني أكل العيال ما نرموش للكلاب. طبعا لو واحدة عندها كرامة كانت خدت الكلمة دي وانصرفت في الحال، إن ما كانتش كانت ترد عليه وتسمعه كلمتين بايخين ممكن، لأن كلمة مهينة جدا، يعني أنت من الكلاب وملكيش حاجة عندي. لكن شوفوا هذه الأم لأنها أم وبنتها متعذبة، ولأنها حتى دي مهم عندها كل الثقة أن الراجل ده يقدر، متأكدة، يعني يمكن اليهود يشكوا هي ما شكتش لحظة، لأن لو شكت لحظة كانت روحت بعد الكلمة دي، هي عندها ثقة أنه هو ده اللي في إيده الحل، كأنها بتقول له شوف اشتمني من هنا لبكرة بس مش ماشية غير لما تديني اللي أنا عاوزاه. البنت معذبة ومجنونة ولازم تخف وانت اللي في ايدك الحل. فقالت له ايه، فاجابت وقالت له نعم يا سيد معك حق، يعني مقبولة منك ماشي، انا عارفة ان اليهود بيقولوا كده انه ما يصحش ناخد خبز البنين ونرميه للكلاب، انا عارفة كده، لكن ايه رأيك ان الكلاب ايضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين، يعني لو كلب دخل غلط واستنى لقمة تقع من الترابيزة هيلقطها، يعني عاوزة تقول له ايه، فوت لي حاجة كده وقع لي حاجة من المائدة، طيب يعني هو المائدة أكل البنين اه، طب أنا كلب ماشي وجاية تحت الترابيزة، طب ما ترمي لي لقمة من أكل البنين. شوفوا الإصرار والإلحاح والثقة والتذلل. فقام المسيح بقى ايه، اداها الوش الحقيقي بتاعه، قال لها ايه، فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من بنتك. وفي الإنجيل الثاني يقول ايه، في متى 15 يقول لها: يا امرأة عظيم إيمانك. يقول لها ايه العظمة دي، ده قدام التلاميذ اتغير تماما بعد ما كان بيتكلم باللغة اليهودية المعتادة عشان التلاميذ اللي واقفين، وعشان يكشف ما في قلب هذه المرأة من إيمان. في واحد يقول دي كانت قاسية قوي من المسيح، هو المسيح له المجد مش قاسي، ده المسيح قصد يتكلم اللغة دي عشان يطلع الكنز اللي جوه الست دي، عندها إيمان جبار وثقة عمياء إنه يقدر، فعندها إلحاح مش هتسيبه، هتاخد لقمة لازم بأي ثمن. فلأن مع هذه الثقة كان يسوع عاوز يبرزها، فما كانتش هبان لو عمل المعجزة على الماشي لو كان استجاب للوهلة الأولى. في إنجيل متى يحكيها بتفصيل أكتر، يقول فضلت تمشي وراهم وتذن وتقول له: ارحمني يا ابن داود بنتي مجنونة جدا. فضلت طول السكة وهو مش راضي يرد، لدرجة إن التلاميذ ميلوا عليه وقالوا له: ما تمشيها بقى الزنانة دي. فقال قدامهم: لا، ما يصحش نرمي خبز البنين للكلاب. يعني عاوز يقول لهم: مش انتوا اللي بتقولوا انه ما يصحش نرمي خبز البنين ونديه للكلاب؟ مش ده شعاركم يا يهود؟ جايين تقولوا لي دلوقتي اديها مشيها وخلاص، اعمل لها اللي هي عاوزة خلاص. ما تنسوش كمان ان الست دي اتسود بايمان مين اللي درسناه، مين شاطر ياخد باله؟ ليه قائد المئة؟ ليه؟ لأنها طلبت الشفاء من على بعد، أولا أممية وجياله زي قائد المئة، وما قالتلوش حتى تعالى بيتي، قالت له اديني لقمة، يعني اتصرف بس بنتي مجنونة، وما جابتش البنت معاه. فعندها إيمان عجيب لا يقل عن إيمان قائد المئة، من مكانك تقدر تتصرف. شوف العظمة، قول حاجة بس اتصرف، ارمي لقمة. طبعا هذا الإيمان يعجب المسيح جدا. فهنا قال لها إيه؟ يا امرأة عظيم إيمانك. وفي مرقس يقول لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي. شوفوا، في كلمة تعجب المسيح له المجد على طول يستجيب الشاطر اللي تعلم الكلمة. كلمة السر دايما هي التواضع، وهي طلب الرحمة، وهي التذلل، وهي الثقة العمياء في رحمة ربنا. لما الواحد يجي لربنا بإيمان، كل شيء تطلبونه في الصلاة بإيمان تنالونه. لكن منين نجيب الإيمان ده؟ ساعات ما بنعرفش. لكن اللي بيقرب من ربنا بإيمان وبإلحاح وبتذلل وبيقول له: مش هسيبك غير لما تديني لقمة، لازم ياخد. قد خرج الشيطان من ابنتك، فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش. يعني البنت على الفراش هادية، يعني هي عادة تبقى زي مجنون الجدريين تلاقيها دايما هايجة وحالتها حال، لا دي هادية ونايمة كده كأنها أخيرا عرفت تنام يعني وتهدى. ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيدا وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر، وجاءوا إليه بأصم، أصم يعني مش بيسمع، وأعقد، أعقد يعني مش عارف يتكلم، أخرس مش عارف يتكلم، وطلبوا إليه أن يضع يده عليه. الناس حسب معلوماتهم أن يسوع بيحط إيده أن الدنيا بتتصلح. فلما قرب من بحر الجليل، دي منطقة يهودية بقى، فدول جماعة يهود سمعين عنه، فجابوا له واحد يعين لا بيسمع ولا بيتكلم، وقالوا له: حط إيدك بس عليه. بقى ده إيمان حلو من الناس. فلاحظوا أن في ناس كانت تيجي تطلب لنفسها، وفي ناس تطلب لغيرها، وفي ناس تطلب لغيرها من بعيد، في درجات في الطلبة. فالمسيح هنا تصرف تصرف غير معتاد، أخذه من بين الجمع على ناحية. طبعا هو لو قال له: طب تعالى، هيتحرك ولا لا؟ ما بيسمع، فاهمين؟ هو ما بيسمعش الراجل. ساعات يقولوا بيعرفوا يقروا الشفايف، ده صحيح، لكن هو مش بيسمع. فغالبا المسيح مسكه من ايده، خلي بالكم، ومشي. فطبعا الرجل مشي معاه، لو قال له اي كلام هو الرجل ما بيسمعش، واخدين بالكم؟ هو الرجل بيحس، الحاجة اللي لسه شغال عنده النظر والحس. فمسكوا من ايده، فطبعا حس بالمسيح الطيب الحنين وخده على الجنب، يبدو يعني مش عاوز يعملوا فرجة قدام الناس، عاوز يحسسه انه خلينا لوحدنا نتفهم، تعال معايا لوحدنا. وكأن اللي بيجي للمسيح، المسيح يقول له تعال بعيد عن الناس عشان نتفاهم، عشان تتفك عقدتك وعشان ودانك تتفتح، خلينا لوحدنا شوية. فالمسيح خده من ايده على جنب، وبعدين وضع اصابعه في اذنيه، حط صوابعه في ودان الراجل. فالراجل طبعا تصور انه يسوع هيتعامل مع المشكلة بتاعت ودانه. وبعدين تفل ولمس لسانه، يعني عمل كده، خد نقطة من لسانه وحطها على لسان الرجل. الرجل كان فاتح بقه فحطها على لسانه، عمل كده كده كأنه بيكلمه بالإشارات، انتوا فاهمين؟ حط صوابعه في ودانه وبعدين عمل كده وحط على لسانه، هو كأنه بيقول له بص انا هفتح لك ودانك وهفك لك لسانك. فاهمين المعنى؟ يسوع بيعرف الإشارات اهو. مقصود بيها ان المسيح بيتكلم معاه بلغته. لو عمل كده قدام الناس يقعد يضحك، يمكن يسخروا من الراجل، او يعني او هتبقى يمكن مهينة ليه شوية. عشان كده خده على الجنب وقال له عارف احنا لينا لغة لوحدنا، انا بقى هتعامل مع ودانك وهتعامل مع لسانك. او كمان كمعنى اخر، هاخد من لساني ودي للسانك، يعني انا بعرف اتكلم هخليك تتكلم، او انا اللي عندي قوة الكلام، انا اللي عندي نطق، انا اللي عندي القوة اللي تخليك تنطق. وبعدين برضو لو انا واقف كده مع واحد فيكم وفجأة بصيت لفوق هيعمل ايه؟ هيبص هو كمان في فوق، فعمل ايه؟ رفع نظره الى السماء، ده يسوع. فطبعا التاني بص لفوق، هو بيبص على ايه؟ طبعا كأن يسوع عاوز يقول له ايه؟ القوة هتيجي من فوق. فكلها اشارات، كله حديث بالاشارات عشان يفهمه، انا هفتح ودانك وهفتح وافك لسانك والحكاية جاية من فوق، او انا جاي لك من فوق. فرفع عينه الى السماء. وان يعني ايه؟ ان النون عليها شدة، يعني تمهد بالضبط كده. طبعا دي ما تتسمعش، ومش مهمة تتسمع، لكن كأن يسوع حاسس بمعاناة الشخص. كل الناس مش حاسة يعني ايه واحد اصم واعقد، لكن كأن المسيح له المجد بيئن من جواه. عارفين لو قاعد يتكلم ويصلي صلوات طويلة الراجل هيتضايق، ليه؟ انا مش بفهم. فالمسيح اختصر كل الصلوات في امين بينه وبين الاب السماوي، لكن منع نفسه انه يتكلم خالص. المسيح مش عاوز يتكلم عشان ما يحرجوش، لانه مش هيعرف، مش هيفهم، وهو اكيد متضايق من كل الناس اللي بيتكلموا ومش عارف يفهم بيقولوا ايه. فهو انا بس يعني عبر عن صلاته بامين. وقال له افسا، يقولوا يعني ان افسا العبرية دي تتقري بسهولة من الشفايف، فهو قال له كلمة واحدة بس، افسا اي افتح او انفتح. فهو بيدي له الاوردر اللي يفهمه من الشفايف، يعني بعد ما بص لفوق بص له تاني وقال له افسا، حروفها واضحة وكبيرة، فالبق بيتحرك فبيقراها، فهو لانه بيسمع وعاوز يسمع، فقال له افسا ينفتح، وللوقت انفتحت اذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. فاوصاهم الا يقول لاحد، تاني هنا رجعنا للنظام القديم، يبقى ده النظام. الحالة بتاعت مجنون الجدريين دي حالة اكسبشن، لكن النظام ما تقولوش. وعشان كده خدوا على جنب، عشان ايه؟ دي حاجة بينه وبينه، دي خبرة خاصة. تلاحظوا برضو ان معجزات المسيح مختلف، مرة بالايد، مرة بالكلام، مرة من بعيد، مرة بالاشارات، كل واحد حسب احتياجه، ولكل واحد طريقة وقصة. برضو في ناس تتشكك تقول ايه؟ طب ابونا يدهني بالزيت ولا يحط الصليب على راسي ولا يدعي لي على المذبح ولا؟ يا سيدي كله بينفع، ما كله بينفع، ما تقلقش، حسب ايمانك انت، بس حط ثقتك ان ربنا بيستجيب وخلاص. فهنا المسيح له المجد، سلك سلوك رائع جميل، انه بيتكلم مع الشخص المحتاج بطريقته، بيخاطبه بحب جديد، لمس ودانه ولمس لسانه، بص للسماء عشان يخليه هو كمان يصلي معاه ويطلب من السماء المعونة، وقال له كلمة السر، قال له افتح أو انفتح، فتفكت العقد كلها. فأوصاهم ألا يقول الأحد، طبعا راجع بالراجل بيتكلمه بيسمع، فرحة كبيرة قوي للناس بتوعه اللي إيه يعني سلموه له ضايع ورجعه لهم كده. لغاية دلوقتي بعض القديسين يعني لما يجيبوا لهم شخص ياخدوه على جنب، ما يحبوش يظهروا المعجزة قدام الناس أو هيعملوا إيه، ياخدوه على جنب. أو ساعات كانوا في الزمان ياخدوه في القلاية، يكون شخص مريض ويقولوا للناس خليكم انتوا بره، عشان تبقى سر بينه وبين المريض، وعشان يحافظوا على ان الحكاية ما تعملش هالليلة وازعاج، مش بتوع مش استعراض. كان المسيح لو بيدور على الاستعراض كان له نفس عجدع وتفرج، المسيح مش بتعكب، خده على الجنب عشان يتعامل معه. فأوصاهم ألا يقول الأحد، لكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا. الناس من حماسها قد ما وصاهم أعكسوا الدنيا، بقوا يتكلموا أكثر جدا. وبهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا. قالوا مش معقول، كل حاجة عملها صح، كل حاجة عملها حلوة. طبعا لما الناس كلها تقول إنه عمل كل شيء حسنا، تفكركم بإيه؟ أنت تقالت أيوة الخلقة. لما في أول الإنجيل اتكررت الكلمة دي بدقة، نظر الله فإذا كل شيء حسن، كل ما يعمل حاجة يقول فرأى الله أن كل شيء حسن، عشان لما الناس تشهد وتقول كل حاجة بيعملها حسن، معناها أن هو ده اللي إيه اللي خلق الدنيا زمان، هو بعينه اللي خلق الدنيا وعمل كل حاجة مظبوطة، هو اللي النهاردة بيفتح الودان وبيفك اللسان وبيشفي الأعمى. جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون والمجد لله دائم. أنا هقول لكم فكرة تاخدوها كده للدراسة بقى، أنه لما نقرأ الأناجيل دايما الواحد يحاول في ثلاث تجارب هقوله لكم. أولا حاول تتخيل الحدث، ما تقراش بسرعة، مجرد أنك تتخيل اللي بيحصل هتكتشف معاني وتأملات جديدة. تاني حاجة حاول تحط نفسك مكان الشخص اللي بيقابل يسوع، حط نفسك مكان الشخص وفكر حاسس بإيه، حاسس بإيه يا زكا وانت فوق الشجرة وباصص على المسيح قرب، حاسة بإيه يا سامرية وانت مقربة على البير وفي راجل قاعد شكله يهودي معلم يهودي وانت ما بتحبيش تكلمي حد، حاسة بإيه يا مرأة يا خطية اللي تحت رجلين المسيح والناس كلها بتبص عليك بقرف وانت شايفة رجلين المسيح. حاول تحط نفسك مكان الشخص، يبقى اولا تخيل الموقف بكل جوانبه، ده هيساعدك على التأمل وعلى الاحساس بعظمة وجمال الكلام. اتنين حط نفسك، لان كل القصص دي كتبت لنا، ده مش تاريخ فلان حصل له، لا ما انا وفلان واحد، ما انا زكى والخطية والسامرية والاصم والاخرس والمجنون، انا دول كل القصص دي علي انا مش عليهم هم، ما انا في كل الاوضاع دي بعيش. ثالث تدريب احطه لكم كخدام بقى عشان تبقوا خدام حلوين، تعالوا نحط نفسنا مكان المسيح وهو بيتعامل مع الشخصيات دي. يا ترى تعمل ايه مع واحد من النوع ده؟ هل يبقى عندك نفس الحنان ولا هتغلط وتتعامل كده باحتقار وباستهتار؟ هل بتقدم نفس الحب؟ هل عندك نفس الحكمة؟ هل الاهتمام هو نفس الاهتمام؟ قارن نفسك كخادم بموقف المسيح في كل لقاء، على الأقل في حوالي 30 لقاء للمسيح مع شخصيات في الأربع أناجيل، احنا خدنا منهم حوالي 10، لكن اللقاءات كتيرة وبعدها لقاء في سطرين وبعدها لقاء في إصحاح كامل. وتلاحظوا ان احنا داخلين على موسم الصوم الكبير، الصوم الكبير الكنيسة بتاعتنا جاية اللقاءات، كأن اللقاءات دي مجال جميل للتأمل والتوبة والعمق. تاخدوا في الصوم الكبير لقاء مين؟ السامري، وتاخدوا عندكم مريض بتحب، وتاخدوا كمان حد المولود أعمى، ولو حسبتوا الابن الضال لقاء برضه ممكن. فتلاحظوا ان اغلب احاد الصوم الكبير مركزة على لقاءات المسيح مع الخطاة والسيناريو الطويل اللي بيحصل بينه وبينهم والحوار الجميل اللي بينهم عشان يحرك قلبنا ان احنا كمان سامرية ومولود اعمى ومريض بيتحجى، ونتقابل بقى مع المسيح وندخل للعمق شويه.